وهذا نمط ثاني أو شكل ثاني من أشكال تمرير الباطل من خلال المصطلحات. إذن الشكل الأول هو استعمال مصطلح وافد تماما لفظا ومعنى، الثاني هو استعمال الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى حق ومعنى باطل وتمرير الباطل من خلالها، كما قلنا مثل لفظ الحرية والتعددية، ومثل لفظ يعني قلنا الحرية والتعددية، وأيضا التسامح عند البعض، فهم لا يقصدون التسامح بمعنى طيب الكلام وحسن المعشر، وإنما يقصدون به التسامح الديني الذي يعني أنك لا تعتقد بصواب دينك وتقطع به، كما أنك لا تقطع ببطلان دين غيرك، وإنما تعتقد أن دينك صواب يقبل الخطأ ودين غيرك خطأ يقبل الصواب. هذا في أحسن مستويات مفهوم التسامح. أحيانا بعضهم يرتقي إلى مستوى النسبية المطلقة، وهي أنك تعتقد أن دينك بالنسبة لك صحيح، لكن قد لا يكون صحيحا بالنسبة لغيرك، فحينئذ تصبح المسألة نسبية ولا يصبح الموضوع فيه حق وباطل، بل هو بالنسبة لك حق لكن بالنسبة لغيرك باطل، وبالتالي أنت لا تقطع قطعا جازما، وهذا منافر اليقين الذي هو شرط أساسي من شروط التوحيد. الطريقة الثالثة والشكل الثالث هو استعمال مصطلحات في أصلها شرعي لكن تنقل إلى معنى جديد من المعاني ومن خلاله يمرر الباطل. مثاله التأويل كما سبق، مثال ثاني التوحيد. فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة معناها اعتقاد أن الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته وربوبيته، يعني واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته. لكن أهل الكلام يعتقدون أن الواحد معناه الذي لا ينقسم، سيأتي معنا الحديث عن هذا الموضوع في التركيب. فعندهم الواحد هو الذي لا ينقسم، وبالتالي ينفون الصفات الذاتية باعتبار أنها أجزاء إضافية على الإله، وحينئذ تنافي الكمال، وهذا معنى جديد في حتى مخالف للغة. فالتوحيد لا يعرف العرب شيئا يسمى الذي لا ينقسم، لا يعرف العرب إلا ما ينقسم، ومع هذا يقولون الثوب الواحد ورجل واحد وبيت واحد وطريق واحد ودابة واحدة، وهي تنقسم. مثال ثاني العدل. العدل عند المعتزلة هو نفي القدر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عند المعتزلة لهم أصول خمسة، عناوين الأصول الخمسة هذه كلها عناوين صحيحة في الظاهر لكن معانيها باطل. التوحيد يعنون به نفي الصفات، العدل يعنون به نفي القدر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعنون به الخروج على أئمة الجور بالسيف، الوعد والوعيد يعنون به وجوب إنفاذ الله عز وجل لوعده ووعيده، وبالتالي ينفون الشفاعة وينفون كل ما يتعلق بمشيئة الله عز وجل لأصحاب الذنوب يوم القيامة، ولهذا سموا مع الخوارج وعيدية. الخامس هي المنزل بين المنزلتين، وهي المصطلح الجديد الذي ميز المعتزل عن سائر الفرق في التاريخ الإسلامي، وهو اعتقادهم أن الفاسق الملي لا يسمى مسلما ولا يسمى كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. إذن نلاحظ أن هذه أسماء في ظاهرها أسماء صحيحة ولا إشكال فيها، وأسماء جميلة بل شرعية، التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل والوعد والوعيد، هذه كلها أسماء صحيحة ليس فيها إشكال، لكن مرر الباطل من خلالها. فهذه ثلاثة طرق: الطريق الأول استعمال المصطلح الأجنبي لفظا ومعنى، الطريق الثاني استعمال الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، الطريق الثالث استعمال المصطلح الذي في أصله مصطلح شرعي ويريدون به معنى باطلا، ويريدون به معنى باطلا. وهذا يدل على أن من المهم دائما الاسترسال عن المعاني، وبالذات مع الأشخاص الذين لديهم شيء من الانحرافات الفكرية. الدرس الماضي أخذنا مصطلح شرعي، اليوم سنأخذ مصطلح كلامي، وغدا سنأخذ مصطلح علماني معاصر. اليوم سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن مصطلح التركيب، وغدا سيكون إن شاء الله حديثنا عن مصطلح المجتمع المدني أو الحرية، يعني إما نأخذ هذا أو هذا. التركيب مصطلح كلامي، وعلم الكلام تعلمون أنه علم نشأ في تاريخ المسلمين بعد مجموعة من الأسباب، منها ترجمة الكتب اليونانية، ومنها ظهور المجادلات مع أصحاب العقائد والملل الجديدة التي ظهرت على السطح في تاريخ المسلمين بعد الفتوحات، ومنها ظهور طائفة من المسلمين يريدون الدفاع عن المسلمين، عن الإسلام وعن الدين من خلال بعض العلوم الجديدة التي تكونت في زمن تاريخي معين وسميت علم الكلام. وعلم الكلام تعريفه هو علم يعتمد على الاستدلالات العقلية إثباتا ونفيا في قضايا العقائد، يعني علم يعتقد أن العقل هو الأساس في الاستدلال على المسائل الاعتقادية، سواء كان في مجال الإثبات يعني إثبات العقائد، أو في مجال النقد والرد على الفرق الضالة المخالفة للسنة. وبهذا ظهرت طوائف تنتسب إلى الكلام، يعني الكلام هو علم. أشهر الطوائف الذين سموا بالمتكلمين هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وهي التي لا زالت باقية، وإن كان الاعتزال انتهى باسمه وبقي عند الشيعة وعند الإباضية الخوارج وعند العقلانيين الإسلاميين المعاصرين، لكن الأشاعرة لا زالت باقية وموجودة، والماتريدية لا زالت باقية وموجودة، والأفكار نفسها التي يرددونها لا زالت باقية وموجودة. ومن هنا الذين يعتقدون أن الفرق الضالة انقضت وانتهت، هؤلاء لا يعرفون الواقع معرفة جيدة، أو يخادعون أنفسهم، هؤلاء إما أنهم لا يعرفون الواقع أو يخادعون أنفسهم. أنا أذكر قبل سنوات كان أحد الفقهاء الذين الآن لهم يعني شهرة إعلامية كبيرة جدا، كان يقول أين الذين يقولون بأن القرآن مخلوق؟ يستنكر، يقول ما يوجد أحد يقول القرآن مخلوق الآن، هي فتنة في زمن الإمام أحمد وجدت ثم انتهت. هذا إما أنه لا يعرف الواقع معرفة جيدة، ليس بصيرا به، مع أنه يتحدث عن الوعي ويعني ضرورة وجود أن الإنسان يكون لديه فهم لواقع المسلمين، أو أنه يريد أن يخادع نفسه ويريد أن يمرر إهمال الحديث عن الفرق الضالة بهذه الطريقة. ما في أي احتمال آخر غير هذا من الاحتمالين. أما الذين يقولون بخلق القرآن فهم موجودون إلى الآن، الشيعة الآن في أدبياتهم وكتبهم كلها ينصون فيها على القول بخلق القرآن ونفي الصفات كما تقول به المعتزلة، والإباضية في عمان وفي زنجبار في الجزائر وفي عمان وفي مناطق مختلفة يقولون بخلق القرآن، بل إن مفتيهم أحمد الخليلي له كتاب مستقل بعنوان الحق الدامغ بناه على ثلاثة مسائل، منها القول بخلق القرآن. ثم إن المعاصرين العلمانيين المعاصرين مثل أركون ومثل أبو زيد وغيرهم ممن يقول بتاريخية النص الديني يرون أن القرآن هو جهد بشري من الرسول صلى الله عليه وسلم، يرددون كلام المستشرقين وأنه عبارة عن يعني خيال قوي من محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عبر عن هذا القرآن، وبالتالي فهو مخلوق كغيره من المخلوقات. بل إن العلمانيين المعاصرين لما أرادوا إبطال يعني دلالة القرآن في عصر الحداثة كما يسمونها، بنوا على مقالة المعتزلة أن القرآن مخلوق، قالوا أنه مخلوق وكل مخلوق يموت، أنه مخلوق وهو مخلوق من فترة طويلة، والمخلوق له قدرات معينة وله إمكانيات معينة، ثم إن المخلوق نحن نتعامل معه كأي مخلوق، ما دام أن القرآن مخلوق أنا أتعامل معه مثل ما أتعامل معك أنت، أنت لك اجتهاداتك الخاصة ما تفرضها علي، كذلك القرآن مخلوق هو مثلك، له كلامه يعني منطقه الخاص. فهم يريدون بالقول بخلق القرآن العلمانيين المعاصرين، وإن كان هذا لم يرد في ذهن المعتزلة أول ما نطقوا بالقول بخلق القرآن، لكن السلف فهموا مآلات هذا القول. المعاصرين بنوا على كلام المعتزلة، جاءوا وقالوا ما دام تقولون بأن القرآن مخلوق فإن هذا يدل على الانفصام بين القرآن وبين الإله، فلم يعد القرآن إلهيا ولم تعد له قداسة ولم تعد له ويمكن أن نعارضه، ولا تكفرون أحد يعارضه تقولون بأن من يعارض القرآن يعارض الله، لا، هذا مخلوق من المخلوقات، أنا أعارض مخلوق، أنا لا أعارض الله، الله عز وجل خالق ليس مخلوق. يعني انظروا المآلات التي ترتبت على القول بخلق القرآن. طبعا هذا لن يكون يدر في عقل المعتزلة، المعتزلة كانت لديهم شبهة كلامية، كانوا يتصورون أنهم إذا أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن أن هذا يستلزم حلول الحوادث بذات الله عز وجل، وهي شبهة كلامية ألزمهم الفلاسفة بها فالتزموا منعها، فلما جاءوا إلى الصفات التزموا تطبيقها في الصفات فقالوا بهذه المقالة الغريبة، فاستنكر السلف هذا الكلام، لأنهم يعني يعرفون أن البدعة إذا فتح بابها سيتسع مجالها، وبالفعل وهذا يدل على عمق فهم السلف لخطورة البدع، يعني فهموا ماذا سيترتب عليه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية وغيره من أئمة السلف كانوا يقولون لهم أنتم إذا قلتم بأن القرآن مخلوق معناه يمكن أن يخرج لنا شخص ويقول كل مخلوق يموت، مات القرآن، أنتم بهذه الطريقة تبطلون الإسلام. طبعا كما قلت المعتزلة لم يقولوا بهذا، من قال بها هم الزنادقة المعاصرون من العلمانيين، لكن بنوها على هذا الأساس. ولهذا لما حاول بعض الأشاعرة ينتقد العلمانيين المعاصرين لم يستطع أن ينتقده بمنهج قوي، والسبب في هذا أن مذهب الأشاعرة مآله للقول بخلق القرآن، فهم يقولون بأن كلام الله نفسي وأن القرآن الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل. ولهذا يقول البيجوري في تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد، يقول يمكن أن نقول بأن القرآن مخلوق على سبيل التعليم، يعني في مجالس التعليم يمكن أن نقول مخلوق حتى يتفهم الناس بأن معنى أن القرآن عبارة عن كلام الله الموجود يعني أنه مخلوق، لكن كلام الله نفسه هو معنى نفسي متعلق بالله سبحانه وتعالى. فلما جاءوا يجادلون العلمانيين المعاصرين، طبعا الأشاعرة مسلمين، ولما ظهرت ظاهرة العلمانية المعاصرة الذين يتلاعبون بالنصوص الشرعية قاموا يردون عليهم كبقية المسلمين، وهذا من الجهد المشكور للأشاعرة أنهم يردون على العلمانيين ويواجهونهم مواجهة قوية، ولهم يعني صولات وجولات مشكورة معهم كما كانوا من قبل يردون على النصارى أو يردون على الفلاسفة. ولهذا نحن مع الأشاعرة ومع غيرنا ومع غيرهم من الفرق القريبة من الإسلام عندما يردون عن حياض الإسلام، عن حياض الإسلام، يعني حتى في حالات الجهاد نحن نجاهد معهم. ولهذا العلاقة مع هذه الفرق لها نوعين من لها نوعان من العلاقة، النوع الأول في مجال التصحيح العقدي، وفي مجال التقرير، وفي مجال التربية تربية الناس، وفي مجال إثبات العقائد، وفي مجال يعني التأليف فيها، هذه يجب أن تكون سنة محضة، لأن مهمة الطائفة المنصورة هي المحافظة على الدين نقيا صافيا من البدع، هذا على مستوى التربية والتعليم والتزكية، وعلى مستوى المنهج، وعلى مستوى تقرير العقائد، وعلى مستوى بيان الحق للناس وتفسير القرآن وتفسير السنة، يجب أن تكون سنة محضة ليس فيها خلاف. لكن لنفترض الآن، وهذا هو النوع الثاني، أن هناك معركة مع الكفار، ألا نتعاون مع الأشاعرة لقتال الكفار؟ بلى، نتعاون مع الأشاعرة، المشاعرة مسلمين، هذه صارت مقام ثاني، يعني عندنا المقام الأول هو مقام التربية والتقرير والتعليم، المقام الثاني هو مقام المواجهة العامة مع الكفار، مع النصارى، مع الزنادقة، مع العلمانيين، مع الملحدين، مع التغريبيين، هؤلاء يجب أن نقبل، مع التنويريين أيضا الذين هم قريبين من التغريبيين، هؤلاء يجب ويصبون في إناء التغريبيين، يجب أن نقف مع كل جهد صادق يدافع عن الدين، يجب أن نقف معه، سواء كان الجهاد جهاد بالقول أو جهاد بالسيف. ولهذا كان أئمة السنة يجاهدون مع يعني صلاح الدين الأيوبي، مع أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ممن يعني درس العقيدة الأشعرية وكان شيوخ دولته من الأشاعرة، ومع هذا كان ابن قدامة المقدسي وهو عالم سلفي معروف كان في جيشه يقاتل معه وكان صاحب شورى له. وهكذا جاهد علماء السنة مع العثمانيين، وهكذا جاهدوا مع المماليك من قبل. ففي حالة القتال مع الكفار وفي حالة مواجهة الأفكار الكفرية يجب أن نجيش الأمة كلها، صالحها وفاسقها وصاحب السنة فيها، وحتى من كانت لديه بدعة أو شائبة بدعة، ما دام أن القضية التي نحارب عليها هي بيضة الإسلام يجب أن نجيش كل الأمة الإسلامية لمواجهة يعني هذا الخطر. لكن هذا لا يعني أننا نتساهل في مجال التقرير والتصحيح للعقائد، أو أننا لا نبين للناس خطر هذه العقائد التي يأتي بها هؤلاء المبتدعة حتى لو اجتمعنا معهم على خلاف على قتال الكفار، لأن هذا مقام هذا مقام، هذا حال هذا حال. وهكذا حقوق المسلم، فإن حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس. هذه الحقوق يجب أن نعطيها لكل من اتصف وصف الإسلام حتى لو كانت لديه بدعة أو كانت لديه معصية، إلا إذا ترجح لديك أنك إذا منعته هذا الحق سيكون لهذا نفعا واضحا وبينا سواء عليه أو على غيره من المسلمين، فإنه حينئذ يجب عليك أن تمنعه هذا الحق. بمعنى أنه لا يصح، يعني ظهرت بعض الظواهر في السنوات الماضية تقول بأن المبتدعة هكذا بالعموم، سواء ما كانت بدعته قريبة أو ما كانت بدعته متوسطة أو ما كانت بدعته بعيدة، فإنه لا يسلم عليه ولا يصلى على جنازته ولا يزار ولا يعاد ولا يعني يأتي الإنسان إلى عزائه ولا كذا ولا كذا. ويطبقون باب الهجر، هجر المبتدع أو هجر الفاسق، يطبقونه تطبيقا خاطئا. فالمقصود من الهجر كما حرره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، المقصود من الهجر هو نفع المهجور أو من حوله، فإذا لم يتحقق النفع فإنه لا هجر، فإنه لا هجر، لأن الهجر وسيلة وليس غاية في ذاته. وحينئذ ما يأتي إنسان ويقول هذا مبتدع أنا ما أرد عليه السلام، حتى ولو كان أنت وإياه صلوا في مسجد واحد. ولهذا أهل العلم تحدثوا عن مسألة العلاقة مع المبتدع في أشياء كثيرة، بما فيها الصلاة وبما فيها يعني، فما دام أنه مسلم يعني بدعته ليست مكفرة، وهو يعني يأتي مثل بدعة الأشاعرة مثلا أو غيرهم، أو بدعة بعض الصوفية الذين لم يصلوا إلى مرحلة القبور والطواف حولها والذبح لغير الله، وإنما اكتفوا بالموالد مثلا أو بالذكر الجماعي، فمثل هذا لا يهجرون هؤلاء ما دام أنهم مسلمين، بل هم موطن دعوة، وبالذات في مثل هذا العصر، في هذا العصر لا يهجرون وإنما هو موطن دعوة، إلا في حالة واحدة إذا كان الهجر من عالم. لنفترض أن هناك عالم شهير أراد أحد أهل البدعة هؤلاء أن يزورهم، وعلم هذا العالم أنه إن أعرض عن زيارته سيكون هذا مؤثرا للناس، وسيكون هذا سبب من أسباب هجران الناس لبدعته، فحينئذ يستحب لهذا العالم أن يهجره. لكن إذا كان إنسان عادي لا ينظر إليه أحد ولا يعرفه أحد، ولو هجر لن يستفيد أحد، وإنما هو سيبعد نفسه عن هؤلاء ودعوتهم، نقول لا، هؤلاء موطن دعوة، نحن نجلس مع الفساق الذين يرتكبون الكبائر، يشربون الخمور ويأكلون الربا ويفعلون الزنا، لا نجلس معهم نضاحكهم، وإنما نجلس معهم لدعوتهم وإصلاحهم، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. إذن الخلاصة في هذا الموضوع هو أن علم الكلام جاء بمجموعة من الاصطلاحات، من ضمن هذه الاصطلاحات الجهة والحيز والعرض والجوهر والجسم، ومن ضمن هذه منها التركيب، منها الحدوث، وغيرها من المصطلحات. نحن سنأخذ الآن مصطلح واحد وهو مصطلح الحدوث، ونتحدث عنه بشيء من التفصيل الذي يحقق الهدف. التركيب هذا مصطلح فلسفي كلامي. طيب إيش الفرق بين الفلسفة والكلام؟ الفرق هو أن الفلسفة الفرق هو أن الفلسفة علم نشأ في اليونان، وفلاسفتهم الأساسيين هم أفلاطون وأرسطو وأبوقراط وسقراط وغيرهم، وانتقلت هذه الفلسفة إلى العالم الإسلامي واعتنقها مجموعة من المسلمين بنفس الأفكار تقريبا أو مع تعديلات خفيفة. ومن أمثلة الفلاسفة هؤلاء ابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم وابن بركات وغيرهم من أبو بركات وغيرهم من الفلاسفة، لكن أشهرهم الثلاثة هؤلاء وأشهرهم على الإطلاق هو ابن سينا الذي هو صاحب كتاب الشفاء في الفلسفة. هؤلاء يشبهون العلمانيين في العصر الحديث. العلمانيين في العصر الحديث أخذوا العلمانية وأولئك أخذوا الفلسفة. العلمانيين جاءوا بالعلمانية كما هي يريدون ترويجها في العالم الإسلامي، ربما يكون عندهم شيء من التعديلات، وهكذا أولئك ابن سينا وأمثاله أخذوا الفلسفة اليونانية وأرادوا ترويجها بنفس الأفكار. ظهرت في المسلمين طائفة ترد على الفلاسفة، لكن لم يكن منهجهم منهجا شرعيا صحيحا، ولم يكونوا من أهل العلم الشرعي، وهم أهل الكلام، فوقعوا في شيء من البدع. فهناك فرق بين الفلاسفة وبين أهل الكلام. فالفلاسفة مباحثهم يعني فرق من حيث المباحث ومن حيث الأقوال الاعتقادية ومن حيث الأشخاص. طبعا هذه قضية تاريخية يمكن أن تقرأ يعني بشكل مستفيض في كتب التاريخ الأفكار. التركيب مصطلح عند الفلاسفة وعند المتكلمين. التركيب مصطلح عند الفلاسفة وعند المتكلمين، وهم يعنون به يعني أولا أريد أن أصور لكم فكرة التركيب عندهم. هم يعنون به التركيب في الكيفية والتركيب في الكم، ويقصدون بالتركيب في الكيفية التركيب بين الوجود والماهية، والتركيب بين العام والخاص، والتركيب بين الذات والصفات. إيش فكرتهم في التركيب في الكم؟ فكرتهم في التركيب في الكم هو أن التركيب يقابل التوحيد. يعني التوحيد هنا التركيب عكسه. إحنا المصطلح الشرعي اللي عكس التوحيد الشرك، هم يسمونه التركيب، لأنهم لا يتحدثون في الألوهية أبدا، ولا يتحدثون في أمور العبادة، هم يتحدثون في الأسماء والصفات فقط. فيقولون التركيب يقابل التوحيد، والتوحيد هو الذي لا جزء له. التوحيد هو الشيء الذي لا جزء له، وبالتالي أي شيء له جزء سواء كان في الواقع أو في الذهن فإنه تركيب. وبناء على هذا خلوني أوضح لكم في نموذج واحد، وهو التركيب في الوجود والماهية. هم يقولون أنه إذا أردنا أن نثبت، يعني هم يفرقون بين الوجود والماهية. إيش الوجود والماهية؟ يقولون الوجود مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب موجود، هذا الكتاب موجود، وهو أيضا له ماهية خاصة به، وهو كونه له غلاف وله صفحات وفيه كلام. يقولون هذه هي الماهية، أما الوجود فهو غير الماهية. طبعا هذا كلام مو صحيح، لأنه لو كان الماهية غير موجودة كيف تسميه وجود؟ يعني لو كان الماهية، يعني لو أردنا، إذا كنت تتصور أن هناك فرق بين الوجود والماهية، نقول لنفترض استبعدنا الماهية، هل يبقى الكتاب موجودا؟ لا. إذن هو تفريق ذهني اصطلاحي خاص بهم لا يقرهم عليه كثير من العقلاء، ونحن من العقلاء الذين لا نقرهم عليه. لكن لاحظوا أنهم أرادوا، يعني أنت خلونا نطرد، إحنا الآن بدأنا بالنقد، لكن خلونا نأخر النقد يعني إلى وقته، ونشرح فكرتهم حتى نعرف ماذا يريدون أن يتصوروا من الإله، كيف يريدون، ونريد أن نعرف يعني مآلات هذه الأقوال، وما هي النتائج لها. هم يقولون أنا ننفي عن الإله التركيب. كيف يقصدون؟ قالوا يقصدون أن الإله موجود لكن وجوده ليس له ماهية، بمعنى أن له صفات وله ذات وله أفعال وله أقوال. لا، إذا قلنا بأن له ذات وله أقوال وله أفعال فمعنى هذا أن ركبنا بين ماهيته ووجوده، هذا شرك، هذا شرك، هذا معنى كلام، هذا كلامه. طيب ماذا تريدون يعني؟ إيش يطلع الإله؟ قالوا الإله هو وجود مطلق بشرط الإطلاق، أو هو وجود مطلق هكذا. إيش يعني وجود مطلق؟ قالوا وجود مطلق بلا ماهية، يعني موجود فقط. طيب موجود له ذات حقيقية؟ قالوا لا، إذا قلنا له ذات حقيقية معناها أثبتنا الماهية التي تستلزم التركيب مع الوجود، يعني ما له ذات. قالوا لا ما له ذات. وموجود؟ قالوا له موجود. طيب ما له ذات ولا صفات؟ قالوا إذا كان ما له ذات بالتالي ما له صفات أبدا، ولا شيء ولا شيء ولا أسماء ولا يعني. قالوا بس الوجود المطلق، الوجود العام، الوجود الذهني، وجود كده في الذهن بس، هذا الإله عندهم. إذن هو وجود مطلق. ليش؟ لماذا قالوا بهذا القول؟ قالوا بهذا القول حتى لا يقولوا بالتركيب الذي جاءوا به كمصطلح، وسيأتي معنا نقد إن شاء الله لهذه الأفكار. المفهوم الثاني من مفاهيم التركيب عندهم هو التركيب بين العام والخاص، فيقولون أنه لا يصح أن نصف الإله بلفظة من الألفاظ فيها اشتراك بين الخالق والمخلوق، حتى ولو أثبتنا أن الخالق له صفته الخاصة والمخلوق له صفته الخاصة. فمثلا لا نقول أن الله سبحانه وتعالى له وجه، ولا نقول أن له علم، لأن المخلوق له علم كما قلنا. طيب هذا علم المخلوق يليق به وعلم الخالق يليق به. قال لا، ما دام فيه مجرد الاشتراك في لفظ العلم فهذا يستلزم التركيب بين المخلوق والخالق. قلنا طيب يعني عفوا سأضطر للدخول في النقد يعني. أولا نقدنا إحنا كلامهم في الفرق بين الماهية والوجود، وأنه ما له أي حقيقة يعني كلام يعني. يعني عندما يقولون ماهية الشيء غير وجوده، ويقصدون بوجوده معنى، ويقصدون بماهيته يعني وجود الأشياء الظاهرية يعني مثل الجلد والكتاب والأوراق والكلام. ولهذا نحن نقول التفريق الذي جئتم به لا حقيقة له، والدليل على أنه لا حقيقة له، لنفرض أننا استبعدنا الغلاف من الكتاب، استبعدنا الأوراق، استبعدنا الكلام الموجود، استبعدنا الحروف، واستبعدنا، هل يبقى الكلام الكتاب موجودا؟ هم يقولون لا يبقى موجود. كيف يبقى موجود؟ ولهذا التفريق بين الوجود والماهية هو تفريق اعتباطي ذهني لا حقيقة له. إذا لم يكن للشيء ماهية حقيقية فهو ليس موجودا، وإذا كان له ماهية فهو موجود، وإنما الوجود هو الماهية. أما محاولة أن تفرقون بين الوجود والماهية بهذه الطريقة وتسمونها تركيبا، هذا لا حقيقة له حتى من حيث الاصطلاح، هذا من حيث العقل يعني لا يقبله العقل هذا. طيب نأتي إلى موضوع التفريق كما التركيب بين العام والخاص. يقولون أنه لا يصح مثلا أن نصف الله سبحانه وتعالى بصفة يمكن للمخلوق أن يتصف بنفس اسم الصفة حتى ولو فرقنا تفريقا كاملا بين الخالق والمخلوق. الله له علم والمخلوق له علم، قالوا خلاص تركيب، يجب أن ننفي العلم كله. كيف نستطيع أن نكتشف تناقضهم؟ نقول هناك أنتم في الوجود والماهية ما قلتوا أن الله موجود، طيب العبد موجود كمان، إذن يلزمكم أن تنفوا وجود الله حتى لا يحصل تركيب بين وجود العبد ووجود الله، حتى لا يحصل تركيب بين وجود العبد ووجود الله. وهذا هو معنى قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هكذا دائما الباطل يحطم نفسه بنفسه. هناك أثبت وجود لله، ولهذا ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية هذا يعني كتاب عبقري الحقيقة، وهكذا كتب ابن تيمية وعقلية شيخ الإسلام رحمه الله عقلية عبقرية، يعني أخذ الشبهة الكلامية والفلسفية وقال أن مصيركم إما أن تثبتوا الصفات كما أثبتها السلف أو تنفوا وجود الله، ثم أخذ يترحل معهم في الأفكار أنه أنتم يا من تثبتون بعض الصفات وتنفون بعض يلزمكم أن تطردوا النفي أو تطردوا الإثبات لأنكم تكونوا متناقضين في مثل هذه الحالة، ويا من نفى الأسماء الصفات وأثبت الأسماء المعتزلة فإنه يلزمكم في الأسماء ما يلزمكم في الصفات إما نفيا وإما إثباتا، ويا من ينفي الأسماء والصفات كالجهمية إما أن تثبتوا الذات أو تنفوه، فإن أثبتتم الذات شبهتموه بذات المخلوق وإن نفيتم الذات فأنتم تنفون وجوده، فإن قلتم بقول الفلاسفة بالفرق بين الوجود والماهية قلنا لكم والإنسان موجود أيضا، فيلزمكم حينئذ نفي الإله حتى بتكونوا أسوأ من الفلاسفة تصيروا ملاحدة. هكذا ترحل معهم ابن تيمية في اللوازم. طبعا الترحل هذا في اللوازم لا يعني أنهم هم ملاحدة يقولون بهذا القول، لكن هذا يعني بطلان قولهم، لأن القول الصحيح إذا طرته يعني إذا ذكرت مآلاته وعواقب هذا القول تجد أنها عواقب ومآلات صحيحة، لكن القول الفاسد لما تطرده تجد أن مآلات هذا القول وعواقبه قول مآلات فاسدة وعواقب فاسدة. المعنى الثالث من معاني التركيب قالوا التركيب بين الذات والصفات، وهذا تركيب المعتزلة الذين نفوا صفات الله عز وجل بناء على هذا، قالوا أنه إذا أثبتنا الصفات فإننا نعتقد فإنه حينئذ تدل على أن الصفات أجزاء زائدة عن ذات الله، وكل جزء مفتقر إلى الجزء الآخر، وبالتالي يجب أن ننفي الصفات حتى نعظم الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول هذا السلاح خاص بكم، أصلا لا يوجد ذات بدون صفات، والذات الذي تتخيلونه بدون صفات هو معنى موجود في ذهن في أذهانكم ليس له وجود في الخارج، فلا يوجد في الخارج خارج الذهن إلا الذات بالصفات، إلا الذات بالصفات. وبناء على هذا فإن مقالة المعتزلة هذا هي مقالة خاطئة حتى من الناحية العقلية. إذن هذه فكرة التركيب لديهم. لاحظوا أن معنى التركيب لو ترجعون له في اللغة العربية تجدون أن اللغة تتحدث عن الشيء المركب، إما أن تكون أجزاء ركبت مع بعضها كتركيب أجزاء الطعام، مثلا الطعام أجزاء مختلفة تأتي بجزء وجزء وجزء ثم تكون منه وتطبخه يطلع طعام واحد، إما أن يكون كتركيب الطعام وهي أجزاء متفرقة تجمعها ثم تصنع منها شيئا واحدا، وإما أن يكون شيء واحد لكنه له مجموعة صفات. هذا لا يسمى تركيب في لغة العرب، هذا لا يسمى تركيب في لغة العرب. يعني التركيب في لغة العرب إما أن تكون أجزاء مفرقة وإما أن يكون شيئا واحدا متفرق يمكن أن نعرف أنه أجزاء مختلفة، مثلا 10 خيول مثلا أو, 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 أو مسجد مثلا يعني مفرق يمكن أن تفرق أجزاءه، يعني يمكن أنك يعني المعنى الأول هو مفرقة يمكن جمعها أو شيء مجموع يمكن تفريقه أو شيء مجموع يمكن تفريقه. أما في لغة العرب القضايا الذهنية بهذا الأسلوب التي تصطلحون عليها وتسمونها تركيبا هذه لا تسمى تركيب في لغة العرب، فضلا أن العقل لا يقبل كثير من هذه الأشياء التي تذكرونها. وبناء على هذا فإننا نقول أن النقد الشرعي الموجه لهذه لهذا المصطلح هو أن نقول أن النقد له وجهان، نقد خارجي ونقد داخلي. النقد الخارجي إن نقول الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لنفسه الصفات، ولا يمكن أن يثبت الله عز وجل لنفسه الصفات ورسوله صلى الله عليه وسلم يثبت له الصفات ويكون فيها معنى الحاجة والنقص والافتقار كما تقولون. الأمر الثاني هو أن التركيب كان معروفا في لغة العرب، وليس منه هذه التركيبات الاعتبارية التي تقولون بها. والأمر الثالث هو أن ندخل في التركيب نفسه ونقول أن المعاني التي سميتموها تركيبا أكثر العقلاء لا يسمونها تركيبا بل يخالفونكم فيها، فنجد التركيب بين الماهية والوجود يخالفكم فيها أكثر العقلاء، فيقولون بأن الوجود والماهية حقيقة واحدة، فإنه إذا انعدمت الماهية انعدم الوجود، وبالتالي لا فرق بين الوجود والماهية، فوجود الشيء هو حقيقته وهو ماهيته. الأمر الآخر في النقد الموجه لهم هو أنه يقال أن تصوركم للإله بأنه صفات إما أنها أجزاء مفرقة ركبت في الإله فهذا باطل، هذا تصوير للإله تصوير باطل، أو أنه صفات يمكن تفريقها هذا أيضا تصوير باطل، وهذا كله من الباطل الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى البحث في مثله. فالله عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يسمى من يجمع من أجزاء كاملا، ولا يمكن أن يسمى ما يفرق أجزاءه كاملا، وهذا ليس صفة الإله، وإنما هو إله واحد بصفاته سبحانه وتعالى، هو إله واحد بصفاته. وفي لغة العرب يسمون الواحد ما يكون له صفات متعددة، فيقولون هذا كتاب واحد مع أن له صفات متعددة، وهذا بيت واحد، وهذا رجل واحد، وهذا ثوب واحد، فيسمونه واحد مع تعدد الصفات. فالصفات لا تنفصل بعضها عن بعض، الصفات لا تنفصل بعضها عن بعض، ومحاولة التفريق الذهني بين الصفات، يعني هم تصوروا ذهنيا أنه يمكن عزل الصفات بعضها عن بعض، نقول هذا تصور فاسد وخاطئ لا يصح أن يطبق مثله في الشرع. إذا نلاحظ الشيء الذي نلاحظه في هذا المفهوم هو أن التركيب مصطلح خاص، التركيب مصطلح خاص تواطأ عليه واجتمع عليه الفلاسفة والمتكلمون. هذا التركيب الذي جاءوا به هو تركيب ذهني تصوروه بناء عليه نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. نحن نقول لهم أن هذا التصور الذهني وهذا الاصطلاح الخاص ليس اصطلاحا صحيحا، وإنما هو اصطلاح فاسد، والسبب في فساده هو ما يترتب عليه من المآلات البدعية التي يكون فيها نفي صفات الله سبحانه وتعالى. ثم إنه إذا دققنا النظر في المصطلح نفسه نجد أن هناك تناقضات وأخطاء عقلية في نفس المصطلح، في نفس المصطلح. ثم إنكم تطالبون الناس بالالتزام بمصطلحاتكم الخاصة وهي عبارة عن أفكار أنتم جئتم بها لا يسردها التفكير المنطقي والعقلي الصحيح، فعندما تأتون تفرقون بين الذات والصفات وتقولون أن صفات الله عز وجل زائدة على ذاته، يقولون أن صفات الله زائدة على ذاته ونحن نثبت الذات، نقول هذا التفريق ليس له أي سند عقلي ولا يعني علمي، فأي شيء موصوف بالصفات إذا أنت أذهبت عنه صفاته فأنت أذهبت ذاته أيضا. يعني عندما تأتي إلى شيء، هذه نفس النقد الذي وجهناه للوجود والماهية نوجهه هنا للكلام في موضوع التفريق بين الذات والصفات. نقول لنفترض أن أمرا دنيويا كهذا الكتاب أردنا أن نطبق عليه فكرة المعتزلة والأشاعرة في التفريق بين الذات والصفات، وبالذات المعتزلة في التفريق بين الذات والصفات، وتخيلهم أنه يمكن أن يكون الصفات شيء غير الذات، نقول لهم هذا الكتاب لو أذهبنا وأزلنا جميع صفاته هل يبقى له حقيقة؟ هل هناك ذات؟ لا يبقى ذات. هذا على مستوى مخلوقات وعلى مستوى أشياء موجودة في هكذا، يعني الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فالإله لا يمكن أن تفرق بين ذاته وصفاته، بمعنى أنك تنفي جميع الصفات وتعتقد أنك مثبت لذاته. ولهذا الكلام في موضوع الذات يعني لم يرد في لغة العرب كلمة الذات إلا مضافة، وهي تأنيث ذو، فتقول ذو مال، ذو عقل، ذو جودة، ذو ضخامة، ذو كذا، هي وصف. لا يصح أن يقال ذو لوحدها، يقال لك ذو ماذا يعني في لغة العرب. وذات هي تأنيث ذو، فعندما تقول ذات تقول ذات إيش؟ ذات جمال، ذات عقل، ذات ماذا. ولم يرد إلا في كلمة لخبيب ابن عدي عندما صلبه المشركون وأنشد يقول وذلك في ذات الإله، فقوله ذلك في ذات الإله هنا، قوله ذات الإله يعني ذات هنا جاءت بمعنى نفس الإله، وذلك في ذات الإله يعني وذلك في الإله، في يعني جناب الله عز وجل. فحينئذ يكون معنى الذات في كلام خبيب بمعنى في الله بأسمائه وصفاته. فنحن عندما نقول الله فإننا نقصد به الله عز وجل بصفاته، لا نقصد أن نفرق بين ذات وصفات. التفريق بين الذات والصفات هذا التفريق لا حقيقة له، هو تفريق ذهني هم اخترعوه، تفريق ذهني هم اخترعوه، لأنه لا يوجد الإله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العالم لا يوجد له ذات بدون صفات، وإنما هو ذات هو بصفاته سبحانه وتعالى، وهو نفسه بصفاته. ولهذا أي ذات تنزع منها الصفات لا يكون لها حقيقة. فالنقد الذي وجه إلى تفريقهم بين الذات والصفات هو نفس النقد الذي وجه لهم للفلاسفة في التفريق بين الوجود والماهية كما سبق أن بينا. وأخيرا، فإن هذه المصطلحات المختلف فيها والتي يحتاج الإنسان فيها إلى جهد وعناء حتى يفهمها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حاكمة على القضايا الدينية وعلى القضايا الشرعية مثل وجود الله عز وجل وصفاته وربوبيته وألوهيته، لا يصح أن تكون حاكمة. الاصطلاحات الخاصة التي يصطلح عليها الناس ويجتمعون عليها لا يجوز أن تكون حاكمة على الخلق، هذا إذا افترضنا أنها صحيحة، فكيف وهي اصطلاحات فاسدة دلنا على فسادها؟ أولا تناقضها في ذاتها متناقضة مخالفة لكثير من العقليات والقضايا العقلية والتفكير العقلاني السليم، وأيضا مآلاتها الفاسدة التي أصبح منها نفي صفات الله سبحانه وتعالى. هذا يدلنا على خطورة مثل هذه المصطلحات عندما يملؤون علم الآن يسمون علم العقيدة علم الكلام، عندما يملؤون علم الكلام بمثل هذه المصطلحات مثل الجهة والتحيز والعرض والجوهر والجوهر الفرد، وكل واحدة من هذه المصطلحات هي مثل نموذج التركيب الذي تكلمنا عنه، فيها إشكالات وفيها أخطاء وفيها أمور يخالفهم فيها بعض العقلاء وفيها جدالات وفيها ومآلها هو تحريف القضايا والمعارف العقدية. كيف يسمى هذا علم العقيدة؟ وكيف يسمى هذا العلم يمكن أن يستمد منه أصول الفقه مثلا أو اللغة؟ وكيف يقال بأنه إذا أردت أن تتعلم فعليك أولا أن تتعلم علم الكلام؟ أصبح علم الكلام عند كثير من الناس الآن مرادف العلم العقيدة، سبحان الله، علم فاسد يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه ويؤول صفات الله عز وجل وغير ذلك من مشكلاته الأخرى في باب الإيمان والقدر وغيرها، ويسمى علما صحيحا أو يسمى علم العقيدة أو علم يستمد منه بقية العلوم. الإشكال أحيانا أن بعض الناس ينظر إلى موضوع الفن بقطع النظر أو بغض النظر عن الفن نفسه هل هو صحيح ولا لا، فالقضايا الكلامية تناقش قضايا عقدية، وبالتالي جعل هذه العقيدة هي جعل علم الكلام هو الذي تستمد منه سائر القضايا العقائد. هذا في غاية الخطورة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. هل تتصورون أن عالم كريم يضرب بالجريد والنعال على رأسه؟ ولهذا يقول العلماء أنه لو أن شخصا أوصى عنده مكتبة وأوصى بأن تكون مكتبته وقفا فإنه يخرج منها كتب علم الكلام وكتب الفلسفة وتحرق لأنها ليست من العلم النافع. ويقول الإمام أحمد رحمه الله علماء الكلام زنادقة، يقصد بذلك المعتزلة ومن وافقه، لأنه رأى الزندق بعينه عندما جادلهم الإمام أحمد وأخذوه وجروه وأرادوا إرغامه على القول بخلق القرآن، ناظرهم وجادلهم. فلما ناظرهم وجادلهم يقول، يحدث بعض يعني جلسائه من أهل العلم وأهل الحديث، يقول ما ظننت أنهم يصلون إلى هذه المرحلة، ينكرون الآثار. يقول الإمام أحمد رجل صالح معظم لكتاب الله ومعظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما خطر بباله أن شخص ينتسب إلى الإسلام ينكر الآثار بهذه الطريقة. كيف لو رأى مجموعات من اللي يسمون أنفسهم مفكرين إسلاميين والله لا يهمهم الأثر ولا معناه ولا فكروا في شيء من هذا والعياذ بالله. بينما كلام الإمام أحمد في غاية التعظيم للآثار، يقول هؤلاء زنادقة ينكرون الآثار، يعظم هذا يعني كيف ينكرون الآثار؟ في حد ينكر الآثار؟ في حد يعارض الله ويعارض الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمي نفسه مسلما؟ وهذا يدل على خطورة مثل هذه الأفكار وهذه العقائد والمصطلحات التي يراد ترويجها في حياة المسلمين. في وقت زمني كانت هذه المصطلحات رائجة بشكل كبير، الآن الرواج أصبح لي يعني بعض الأفكار الأخرى. أنا أكتفي بهذا القدر. بالنسبة للأسئلة سوف أجيب عليها إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن عندي الحقيقة ارتباط يعني ضروري مع بعض يعني أهل العلم، فلعلكم تعذروني يعني في هذا اليوم مثل ما عذرتكم أمس يعني واحدة بواحدة. الله يجزاكم خير. طيب فين أخونا؟ في هذا الكتاب وجه يتعلق بموضوع هناك مسألة وهي جواز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، يمكن تراجعونها في درء التعارض، لكن أنا أريد أن لعلي أستخرج لكم ثم أعطيكم إياه. هذا الكتاب في غاية النفاسة، كتاب درء تعارض العقل والنقل، يناقش فيه أهل الكلام ومناقشة في غاية القوة. لعلي يعني أستخرج لكم منه إن شاء الله ما يتعلق بموضوع المصطلحات ثم آتي به في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.